فقرة الظهيرة من راديو أوريون أصحابكم فيها بلقيس النحاس، كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى مبارك عليكم أينما كنتم. إليكم العناوين. في ثاني أيام عيد الأضحى الحجاج يرمون جمرات في أول أيام التشريق. اشتباك أمريكي إيراني يهدد وقف إطلاق النار والكويت تتصدى لهجمات مؤخرا. قتلى وجرحى بمدينة صيدا جراء غارات إسرائيلية في تصعيد إسرائيلي جديد بجنوب لبنان. كل عام وأنتم بخير مستمعين، أعاده الله عليكم بالأمن والسلام. وفي أجواء تغمرها سكينة يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج في منى، حيث يقضون أول أيام التشريق بعد أن أدوا أعمال النحر ورمي جمرة العقبة الكبرى وطواف الإفاضة. ويشارك في مناسك الحج هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج وحاجة وسط خطط تفويج وتنظيم دقيقة، حيث يقوم الحجاج بعد صلاة الظهر برمي جمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى، فجمرت العقبة بسبع حصيات لكل جمرة مع التكبير. أما في تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وفي اليوم 90 من النزاع، فقد قال الرئيس الإيراني أنه بحث مع رئيس وزراء باكستان جهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي التطورات الميدانية، فقد شن الجيش الأمريكي ضربات جديدة على مواقع إيرانية في بندر عباس بعد إسقاط مسيرات قالت واشنطن أنها كانت تستهدف سدا تجارية أمريكية في مضيق هرمز. وردا على ذلك أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة جوية أمريكية، مؤكدا أن القوات الإيرانية أطلقت أيضا أعيرة تحذيرية نحو أربع سفن حاولت عبور مضيق هرمز من دون تنسيق. كما نددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بالانتهاكات المتواصلة لوقف أطلاق النار. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا أن طهران ستتخذ كل التدابير الضرورية للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، منتقدا ما اعتبره هجمات أمريكية على الملاحة في الخليج وضربات متكررة على جنوب البلاد. في السياق ذاته أجدت الصين أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لحل أزمة الشرق الأوسط، فيما بحث علي باقري نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع نائب وزير الخارجية الروسي في موسكو تطورات الحرب وسبل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي الكويت، قد أعلن الجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من دون الإعلان عن ننتقل إلى لبنان، حيث تواصل التصعيد الإسرائيلي على جنوب، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 5 أشخاص وإصابة 21 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مدينة صيدا فجرا. كما قتل 6 مدنيين بينهما طفلان ووالدهما ووالدتهما إثر استهداف مركبة في مدينة عدلون جنوب البلاد أثناء محاولتهم النزوح إلى منطقة أكثر أمانا. وشهدت مناطق صور وصيدا والبقاع غارات إسرائيلية مكثفة تزامنت مع محاولة التوغل بري، فيما أعلن حزب الله تنفيذ عمليات بالصواريخ والمسيرات لصد التقدم الإسرائيلي. كما أعلن الجيش اللبناني أن إسرائيل قتلت جنديا لبنانيا في غارة استهدفته أثناء تنقله بالنبطية في جنوب لبنان. وعلى الجانب الآخر، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة جنديين بجروح متفاوتة جراء هجوم بمسيرة أطلقت من لبنان. إلى قطاع غزة، فقد قتل 7 فلسطينيين يوم أمس وأصيب 15 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة غزة وفق مصادر طبية فلسطينية. وفي تطور سياسي بارز، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكونو أن باريس تدرس رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل على خلفية الانتهاكات التي تعرض لها مواطنون فرنسيون ضمن أسطول جلوبال صمود المتجه إلى غزة، مشيرا إلى توثيق حالات عنف واحتجاز واختطاف. وفي موضوع آخر، نفى رئيس الحكومة الفرنسية أن بلاده تبيع أسلحة لإسرائيل. ومعي في الاستوديو مازن حمود الزميل الذي سيخبرنا أكثر بالتفاصيل. مرحبا مازن.
نعم. أهلا بلقيس. بالفعل بلقيس، في رده على أنباء حول بيع فرنسا أسلحة لإسرائيل، قال رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان ليكورنو أمام البرلمان أنه لا يوجد بيع أي أسلحة للإسرائيليين ويجب التوقف عن هذا النوع من المعلومات، وذلك لعدة أسباب. أولا، أعلن يقول لأن إسرائيل هي منافس كبير وحقيقي للصناعات الدفاعية الفرنسية، وبالتالي إسرائيل لا تنتظر أسلحة من فرنسا. ثانيا، إن القبة الحديدية التي تستخدمها إسرائيل لصد الهجمات الصاروخية تحتوي على مركبات دفاعية لحماية المدنيين، وهذا حق للإسرائيليين ويحظى بإجماع بين جميع التشكيلات السياسية الموجودة هنا وفي مجلس الشيوخ. الأمر الثالث، وبطبيعة الحال يقول رئيس الحكومة الفرنسية، يتعلق بقطع الغيار المخصصة لأغراض إعادة التصدير، والتي تكون فرنسا في أكثر من الأحيان بل في كثير من الأحيان هي الوجهة النهائية لهذا التصدير، مشيرا إلى وثيقة بين يديه ويقول إنها تتضمن القائمة الدقيقة لعمليات تسليم هذه المكونات العسكرية للعام 2024، وسيسلمها إلى رئيسي لجنتي الدفاع في مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للتوقف عن نشر معلومات مغلوطة كما قال تضر بمصلحة البلاد والمصلحة العامة.
إذن شكرا لك جزيلا مازن حمود على كل هذه التفاصيل التي أخبرتنا بها، خصوصا بما يتعلق ببيع الأسلحة لإسرائيل. ننتقل الآن إلى اليمن، حيث توفي الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية، وفق ما أفاد مصدر في الرئاسة اليمنية لوكالة فرانس بريس اليوم الخميس. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن الرئيس السابق وهو في الثمانينات توفي إثر أزمة صحية مفاجئة في الرياض. وفي ملف الطاقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الحرب في الشرق الأوسط تدفع الدول إلى إعادة صياغة استراتيجياتها الطاقية مع تنامي المخاوف بشأن أمن الإمدادات. وقالت الوكالة أن العالم يواجه أخطر أزمة أمن في الطاقة منذ عقود، متوقعة ارتفاع الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة إلى 3 تريليونات و400 مليار دولار خلال العام الجاري مع توسع الاستثمار في الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي. ننتقل إلى أوروبا، فحيث تتواصل موجة الحر القاسية في عدة دول أوروبية، أعلنت فرنسا تسجيل 7 وفيات مرتبطة بارتفاع الحرارة. ويعقد اليوم اجتماع خلية أزمة للحكومة الفرنسية لمناقشة التطورات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة. أما مناخيا، فقد توقعت الأمم المتحدة أن تبقى درجات الحرارة العالمية عند مستويات قياسية أو شبه قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، مرجحة بنسبة 75% تجاوز معدلات الحرارة العالمية مستوى درجة ونصف فوق معدلات ما قبل الثورة الصناعية. إلى هنا مستمعينا انتهينا من الأخبار، ننتقل الآن إلى النشرة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
إذن عبد السلام، استنفار أمني كبير في فرنسا استعدادا لنهائي دوري الأبطال الأوروبية، حدثنا عن هذا الاستنفار.
فعلا، في خطوة استباقية حازمة أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز عن نشر نحو 22 ألف شرطي في مختلف أنحاء البلاد لتأمين الأجواء المرافقة للمباراة. هذا الاستنفار الكبير يأتي لتفادي سيناريو العام الماضي عندما تحول فوز سان جيرمان التاريخي على إنتر ميلان بخماسية نظيفة إلى ليلة من الشغب والعنف، لا سيما في جادة الشانزليزية الشهيرة ومحيط ملعب بارك دو برانس، حيث تعرض المباراة على شاشات عملاقة. وكشف الوزير عن خطة التوزيع الأمني قائلا، من بين 22 ألف عنصر سيكون هناك 8,000 شرطي في العاصمة باريس وحدها لضمان الأمن والتعامل مع أي خروج عن النص. مباراة نهائي دوري الأبطال ستجمع باريس سان جيرمان وأرسنال يوم السبت القادم بعد يوم الغد عند الساعة 6 مساء في بودابست.
طيب، كريستال بالاس بطلا لدوري المؤتمر الأوروبي، ماذا في تفاصيل تتويج الفريق الإنجليزي عبد السلام؟
هذا تتويج تاريخي بلقيس، كريستال بالاس يحصد أول لقب أوروبي في تاريخه الممتد ل 120 عاما بعد فوزه إذن بلقب دوري المؤتمر الأوروبي ليلة أمس. حسم الفريق الإنجليزي المباراة النهائية لصالحه بهدف لصفر أمام رايو فايكانو الإسباني. هدف الحسم سجله المهاجم الفرنسي جون في فيليب ماتيتا في الدقيقة 51، وكانت المباراة والتتويج أفضل وداع لمدرب الفريق الإنجليزي أوليفر غلاسنر، الذي كان أعلن سابقا رحيله عن الفريق. وهذا الإنجاز يعتبر رقم قياسي إنجليزي، لأنه أصبح كريستال بالاس ثالث فريق إنجليزي يتوج بهذه الكأس خلال 4 سنوات بعد وست هام يونايتد وتشيلسي.
ننتقل إلى الاستعداد للمونديال. مصر تواجه روسيا، لكن ماذا عن غياب محمد صلاح؟
يخوض منتخب مصر مواجهة ودية الليلة أمام منتخب روسيا ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026، لكن الأنظار كلها تتجه نحو موقف النجم محمد صلاح وإمكانية غيابه عن اللقاء. التقارير الأخيرة تشير إلى أن صلاح انضم بالفعل لمعسكر المنتخب، لكن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يدرس إراحته أمام روسيا بسبب الإجهاد والسفر، خاصة أنه وصل قبل المباراة بفترة قصيرة بعد نهاية موسمه مع ليفربول. كما أكد إبراهيم حسن أن مشاركة صلاح لم تحسم بشكل نهائي، ورغم احتمالية غيابه تبدو المباراة مهمة للغاية لمنتخب مصر لاختبار الجوانب التكتيكية والبدنية قبل السفر إلى الولايات المتحدة. مصر روسيا في تمام الساعة 8:00.
إذا انتهت أخبارنا الرياضية؟
نعم. ولكنها لن تنتهي أبدا، لأنه سنلتقي مساء وسنلتقي أيضا في الرياضة بلا حدود في 7:30.
لا فقط معي الآن
للأسف.
شكرا لك عبد السلام ضيف الله كنت معنا اليوم في النشرة الرياضية. إلى هنا وصلنا إلى نهاية نشرة الظهيرة مستمعين، كنت معكم بلقيس النحاس وكان معكم ألكسندر ورد على الإخراج الإذاعي. كل عام وأنتم بخير وأعاده الله عليكم بالأمن والسلام.